إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة فتح مكة الذي رواه أهل السير، ووصلنا فيه إلى قولهم: واجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فجلس لهم على الصفا وجلس عمر أسفل من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاع. قبل ما نتابع الحديث، إخوة الإسلام، أربطه وأذكركم الأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله تعالى عليه مكة لأهون سبب، بدون قتال كبير، خلال ساعة تم فتح مكة، ونصبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في الأبطح في أول العزيزية، لأنه لم يعد له بيت في مكة. كان ابن عمه عقيل قد باع البيوت كلها. فلما تم الفتح نزل عليه الصلاة والسلام من الأبطح من أول العزيزية يريد أن يزور الكعبة المشرفة، فطاف بها سبع طوفات ثم دخل جوف الكعبة، فتح له الباب ودخل، فصلى في داخل الكعبة ركعتين. ولما خرج كانت قريش قد اجتمعت في الحرم تريد أن تنظر ماذا يحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ عليه الصلاة والسلام بخطبة حمد الله فيها على هذا النصر المبين، ثم أبطل في قريش أو لقريش العادات الجاهلية التي كانوا يعتادونها، إلا شيئين أبقاهما عليه الصلاة والسلام، وهما خدمة البيت وسقاية الحجيج. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا عن نخوة الجاهلية، وهي هذا الكبر والفخر والتعاظم. نهاهم عن هذا الكبر في نفوسهم اللي صدهم عن سبيل الحق، ثم أصدر حكمه فيهم عليه الصلاة والسلام، وهو أنهم أحرار في سبيل الله، لا يريد أن يسترقهم ولا يريد أن يذلهم. فما إن نزل عليه الصلاة والسلام من باب الكعبة حتى رأى كثيرا من مشركي قريش ومن نسائها يرغبون بالإسلام. فهذه المعاملة الحسنة مع الناس تؤثر فيهم هذا الكرم، هذا العفو. لذلك اجتمعوا في أسفل جبل الصفا يريدون أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى جبل الصفا فجلس حتى يأخذ البيعة منهم، وجلس عمر بن الخطاب أسفل من مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا يساعده، وبدأ يأخذ عليه الصلاة والسلام البيعة من الرجال، بيعة على الإسلام وعلى السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطاعوا. كان يقيدها عليه الصلاة والسلام، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا ما جرى حتى هذه الساعة. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول الرواة: فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء، فاجتمع إليه نساء قريش وفيهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وهي متنكرة متنقبة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي تخاف أن يأخذها بما كان من صنيعها بحمزة رضي الله عنه. ما معنى هذا الحديث؟ بعد أن تمت بيعة الرجال المشركون، رجال المشركون جاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أسفل جبل الصفا، هنا كان النساء قد اجتمعنا، نساء المشركين من قريش يريدن بيعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءت في وفد النساء هند زوجة أبي سفيان. هذه هند كان لها مآسي في الإسلام، في حرب الإسلام، يعني هي في غزوة أحد هي اللي اتخذت مرتزقا إنسان كان عبدا، أعطته مالا حتى يقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتله في غزوة أحد وترك يعني بعد الغزوة لأن المسلمين كثير منهم فروا، فأخذت الجثة ومثلت بها، وفي بعض الروايات أن استخرجت الكبد ولاكتها، يعني صارت تعض الكبد انتقاما من حمزة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تذكرون لما زوجها أبو سفيان زعيم قريش لما جاء إلى مكة يقول للناس من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يدعو الناس إلى عدم المقاومة، فهي ردت في وجهه أمام كل الناس، ردت في وجهه وفتلت شاربه وعيرته بالجبن، يعني كانت شديدة العداوة للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاءت تريد البيعة، تريد تبيع النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت متنكرة حتى تؤمن أنه تسلم، بعد ذلك تكشف عن شخصيتها حتى لا يبادرها عليه الصلاة والسلام بالقتل، لأنها فظعت في حمزة رضي الله تعالى عنه. فلما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على النساء، كانت شروط البيعة مذكورة في القرآن الكريم، وكانت قد نزلت هذه الشروط قبل فتح مكة، لما كان صلح الحديبية وجاءت كثير من النساء المشركين يريدن الإسلام، فأنزل الله تعالى هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام فيها شروط بيعة النساء، تسمى بيعة النساء. يقول تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الآية نزلت في السنة السادسة للهجرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل ما يريد يبايع النساء كان يأتي بشروط هذه الآية تسمى بيعة النساء. فلما بدأ عليه الصلاة والسلام يشترط على النساء، ومنهن هند بنت عتبة، يشترط علينا هذه الشروط، أنه يبايعكن على أول شيء لا تشركنا بالله شيئا، الشرط الثاني لا تسرقنا، بعدين لا تقتلنا أولادكن، القتل لأنه كان معروف في الجاهلية كان الرجل أو المرأة إذا ولدت بنت كانوا يعيدونها وهي حية، ولا يزنين. فلما قال ولا تزنين أو النساء تزني، فهنا هند يمكن بغير إرادة منها قالت: وهل تزني الحرة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ استغربت هذا الطلب واندهشت به لما قال عليه الصلاة والسلام النساء أخذ عليهن العهد ألا يزنين، قالت هند: وهل تزني الحرة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني استغربت أنه من شدة حيائها أنه كيف امرأة حرة تزني، يعني وهذا معروف يا رسول الله، شوفوا أخلاق العرب كيف كانت، يعني كيف يعني كانت تستبعد الزينة هند مع أنها كانت مشركة، لأنه كان في عادات العرب أن المرأة الحرة لا تزني بل تحافظ على شرفها وشرف أسرتها وشرف قبيلتها، ما كانت تلحق العار بأهلها أبدا، إنما من اللي كان يزني العبيدات لإيماء لكنا عبيد. لذلك لما قال ولا تزنين هي استغربت أنه هل يقع الزينة من امرأة حرة، معروف بالجاهلية بس من العبيدة، المرأة العبدة مش من الحرة. قالت: وهل تزني الحرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي قالت الكلمة وهي متنكرة، فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لهند بنت عتبة، أنت هند. فماذا قالت؟ قالت نعم، فاعفو عما سلف عفى الله عنك. قالت نعم، اعفو عما سلف عفى الله عنك، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابع أخذ البيعة على النساء، وألا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. هذه الآية المراد بها أن المرأة ما تأتي بولد زنا، ولد لقيط، وتنسبه لزوجها، هذا المراد بالآية. ثم قال ولا يعصينك في معروف، أي خاصة النياحة، إن كان مشهور بين النساء في الجاهلية النياحة على الميت، فكانت المرأة تنوح بصوت مرتفع ويتسخطون القدر، وكنا يشققن الجيوب ويخمشن الوجوه، فهذه كانت من عادات الجاهلية النياحة على الميت، فأخذ عليهن عليه الصلاة والسلام العهد أنه ألا ينحن على الميت. هذه المراد ولا يعصينك في معروف. فكل النساء وافقوا على هذه البيعة. يقول الرواة فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما ولم يصافح امرأة منهن. النبي عليه الصلاة والسلام لما وافقوا على هذه الشروط وافق على بيعتهن، بس لم يقبل المصافحة باليد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث رواه البخاري في الصحيح، كانت بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بالكلام بهذه الآية، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لما كان في مصافحة. وهذه من الأدلة التي تدل على حرمة أو تحريم مصافحة المرأة الأجنبية. ماذا جرى بعد ذلك؟ بعد ذلك هند من النساء اللي لما أسلمت ورجعت إلى بيتها، يقول الرواة فلما أسلمت ورجعت إلى بيتها جعلت تضرب صنما في بيتها بالقدوم فلزة فلزة وتقول له كنا منك في غرور. لما أسلمت ورجعت إلى بيتها كان عندها في البيت صنما تعبده من حجر، فلما أسلمت وعرفت معنى الإسلام وهو توحيد الله عز وجل وإفراد الله تعالى بالعبادة وصرف العبادة لله وحده لا لصنم ولا لغيره، فجاءت بالقدوم شيكوش وبدأت تضرب إلهها القديم الصنم قطعة قطعة، صرت تكسر قطعة قطعة. وماذا قالت فيه؟ قالت كنا منك في غرور، كنا مغرورين فيك، كنا نظن أنك تنفع أو تضر أو تعين أو تشفي أو كذا، فلأن اكتشفنا أنك لا تنفع ولا تضر. ثم انتهت البيعة وانتهى هذا اليوم. في اليوم الثاني ذهبت هند تزور الرسول صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن الزيارة كانت في أول العزيزية في خيمته في الأبطح. وهذه الرواية رواها الإمامان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول عائشة أن هندا لما جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ نسمع إلى كلامها، هذا بعد إسلامها بيوم أو يومين. قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يزلوا من أهل خبائك. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. ما معنى الكلمة؟ تقول لما أسلمت وشرح الله صدرها للإسلام، في اليوم الثاني ذهبت تزور النبي عليه الصلاة والسلام في خيمته، فقالت له يا رسول الله والله أنا قبل إسلامي كنت أنت وأهل بيتك أهل الخيمة أهل الخيمة أهل البيت كنت أشد الناس كرها في قلبي وبغضا لي، وكنت دائما أسأل الله تعالى أن يزلكم من شدة بغضي لكم، فكنت أكثر شيء أحب أن أراك ذليلا أنت وأهل بيتك. هذا قبل إسلامي. أما وقد شرح الله صدري للإسلام وشرح الله صدري لهذا الدين، فاليوم أصبحت أنت على وجه الأرض أكثر الناس أحب إلي من أن يعزهم الله تعالى أنت وأهل بيتك. فماذا يقول لها عليه الصلاة والسلام؟ وأيضا والذي نفسي بيده، قال له أنا نفس الشعور، يعني وأنا أيضا والذي نفسي بيده، قال أنا كذلك كنت أحب أن يزلكم الله أنت وزوجك، كم حاربتم الإسلام، كم أزيتم الإسلام، كم عاديتم الإسلام قبل ذلك، والآن أحب من الله أن يعزكم. قال وأيضا، أي وأنا أيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا أن أخذ من مالي بغير علمه، فهل علي في ذلك جناح؟ هنا بدأت تشكو زوجها لرسول الله عليه وسلم. قالت له يا رسول الله زوجي أبو سفيان زعيم قريش كان بخيلا، قالت له عنده مال كثير ولكنه ما بيعطينا الكفاية، بدل مجوعني أنا وليدي، وأنا كنت أخذ أسرق من ماله بغير علمه حتى أكل أطعم أولادي، فهل علي إثم؟ شوفي صارت مسلمة امبارح، صارت مسلمة اليوم تبحث عن الحلال، تبحث عن الحلال، ما أنه غازل أسلمت بس ما بسأل عن الحلال ولا الحرام. فماذا يجيبها عليه الصلاة والسلام؟ قال لها خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال خذي ما يكفيك، في كما تعرف الناس علي، أي بعادة الناس ما تغدي أكثر مما تعرف الناس علي، ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام، لأن صارت في يوم الفتح والأيام التي بعده أحداث كثيرة، وبدي كل يوم نقتصر على جزء حتى لا نكسر عليكم. في هذا القدر يا إخوة الإسلام في فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة ما دغري رجع إلى المدينة، مش اليوم فتح مكة الحمد لله تاني يوم إلى المدينة، أبدا، بقي عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوم، وكان في هذه الأيام يبيت في العزيزية ويصلي الخمس صلوات بأصحابه في الحرم المكي جماعة 19 يوم. ما الحكمة في بقائه 19 يوم؟ حتى تتعرف قريش على الإسلام، لأن قريش الآن قال لهم أنتم أحرار، أنتم طلقاء، بس ما أسلموا، أسلم بعضهم بس ما كلهم أسلموا. فبقي عليه الصلاة والسلام 19 يوما في مكة حتى أهل مكة يتعرفوا على الإسلام ويتعرفوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة والمسلمين ويتأثروا بالإسلام. ما بيكفي أنه خلص قضينا على الأصنام، كنا لهم أنتم الأحرار والطلقاء ونذهب، لازم يتعرفوا على هذا الدين. وكان المشركون يقارنون، شافوا النبي عليه الصلاة والسلام كل صلاة يأتي في الحرم يصلي إماما وخلفه 10,000 صحابي، هذا اللي جاءوا معه غير اللي أسلموا من أهل مكة، صلاة كلها خشوع وسكينة وقراءة للقرآن الكريم وتدبر. قارنوا بين المشركين، طبعا عم بيقارنوا، يعني صحيح النبي حررهم عليه الصلاة والسلام، بس عم بيفكروا انه نشوف شو هذا الدين وشو كان ديننا، كيف كانت صلاتهم من قبل. كان المشركون قبل الإسلام يصلون في الحرم المكي، بس كيف كانت صلاتهم؟ بيصفقوا وبيصفروا، بيعدوا بيذكروا بعض الآلهة، بيقوموا بيزقفوا، والتاني بيصفر. يقول تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، صلاة المشركين، يقول تعالى في وصفها وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء تصفيرا وتصدية تصفيقا، هذه صلاتهم، لا خشوع ولا تدبر ولا سكون ولا طمأنينة. فقارنوا كيف كان دينهم، كيف صار دين الإسلام، كيف دين الإسلام. قارنوا أيضا، قارنوا بأخلاق المسلمين، يعني هم لما كانوا متمكنين في مكة أي المشركون، كيف عملوا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف عملوا أصحابه، طهدوهم وأذوهم وجوعوهم وطردوهم من مكة وأخرجوهم من بيوتهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام لما تمكن منهم صفح عنهم وقال لهم أنتم الطلقاء، ولم يسترد حتى بيته منهم عليه الصلاة والسلام، حتى بيته ما غدوا، وعملهم بكل عفو شوفوا في نفس اليوم سنمر معنا أحداث كثيرة، كيف رجال هربوا منه عليه الصلاة والسلام خائفين على دمائهم، كيف أمنهم ورجعهم. كان كل هذه الأيام أيام عفو وصفح ومسامحة وكرم أخلاق. إذا تأثروا بالإسلام لم تمضي 16 يوم إلا أكثر أهل مكة من قريش صاروا مسلمين. 16 يوم هؤلاء صاروا مسلمين، وانقلبوا من شدة العداوة للدين إلى شدة المحبة للدين كما سمعنا من قولهم. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام أفتى هندا بهذه المسألة، وهذا الحديث يعني بعض النساء أحيانا والرجال كل يستغل هذا الحديث على هواه. فأوضح المسألة، الرجل إذا كان عنده مال ولكن يبخل على زوجته وأولاده، لا يعطيهم ما يكفيهم بالمعروف، شيء بالمعروف اللي اعتاد الناس عليه. إذا كان مثلا معروف مصروف البيت يعني بالأكل والشرب مثلا 5 مليون، ما يعني هكذا تعرف الناس هو غني بس بيعطيهم 3 مليون مثلا، فيضيق على أهل بيته. فهنا يجوز للمرأة أن تسرق من مال زوجها إلى 2 ليرة ولا تزيد، هذا ما اعتاد عليه الناس في أهل البيئة. في بعض النساء تجد أحيانا زوج يعطيها 5 مليون 6 مليون 7 مليون وتستغل هذا الحديث فتسرق من مال زوجها بحجة هذا الحديث، وهذا لا يجوز، هذه سرقة. وفي بعض الرجال بيكون عنده مال كثير فبتلاقيه يتوسع بماله على رفقاته، بيروح هو وياه مطاعم ومقاهي وطلعات ونزلات ورحلات، ويحرم أهل بيته أولاده ونسوانه أو مرته ما بتشوف منه شيء، إلا الوضع تعبان لما بيجي على البيت الوضع تعبان لا ترى منه مالا سعة بالمال ولا حتى سعة يعني سعة بالمبسم واللسان. لما يكون برات البيت بتلاقيه ما شاء الله فرحان وضحكان ومبسوط ومرتاح وعفو وكرم، ولما بيجي على البيت العبس بوشه وضيق وتضييق على زوجته وأولاده. هؤلاء يأخذ الإسلام. يقول في النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه الترمذي سواء شيخنا الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يقول عليه الصلاة والسلام خيرية العباد، من من العباد خير عند الله وأقرب إلى الله؟ قال من كان أكثركم إكراما لزوجته وأولاده. خيركم أي عند الله خيركم لأهله. من كان أكثركم إكراما لزوجته وأولاده، ما بس بالمال، إكراما لهم بالوقت بالانشراح الصدر بالابتسامة بالعفو بالصفح، من كان كذلك فهو خيركم لأهله. ثم قال وأنا خيركم لأهلي، قال وأنا كذلك وأنا خيركم لأهلي لأني أعاملهم أحسن معاملة. هذه الفائدة الثانية في الحديث. الفائدة الثالثة والأخيرة في الإسلام، أنه طيب هالعرب الآن مثلا مثل الهند كانت تعبد حجرا اجت كسرته بعد ما أسلمت، كيف كان عندهم هالعقل؟ كيف كان عقلهم من قبل أنه ما كانوا يفهموا أن الحجر هذا لا ينفع ولا يضر؟ كيف عبدوه من دون الله عز وجل؟ لذلك هذه مسألة ننتبه لها في الإسلام، لأن تقع في حياتنا كثيرا. في ناس من العرب كانوا يظنون أن هذه الأصنام لا يعبدونها لشخصها، كانوا يعتبروها تماثيل ترمز إلى أن هذه رمز إلى الملائكة، ويعتقدون في عقيدتهم أن الملائكة بنات الله، بلك إذا نحن صلينا للملائكة وسجدنا للملائكة فإن يوم القيامة ستشفع لنا عند الله لأنه أبوها والعياذ بالله. فنحن نعبد الملائكة وندعوها ونستغيث بها، ويوم القيامة هي بتكرمنا بتقول يا رب اشفع لهم. فالله تعالى رد عليهم أنه ما أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، ولا الملك ولا غيره ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأن أهل الشرك لا شفع لهم فما لهم من شافعين. باختصار هذا بعض العرب، وحتى اليوم تجد بعض المسلمين يدعو الشيخ ويستغيث به وكذا، بتقول يا أخي ليش ما تدعو الله مباشرة؟ لك هذا الشيخ ولي صالح يوم القيامة سيشفع لي عند ربه. لك يدعو الله مباشرة، لا تفعل كما فعل العرب في الجاهلية. ما هو موضوعنا؟ موضوعنا آخر، أنه في كثير من العرب كانوا يعرفون هالأصنام ما لقيمه، وعبادتها ليست على حق، لما كانوا مقتنعين كثير بعبادة الأحجار ولا الخشب اللي كانوا يعبدونه. طيب ليش إذا بقوا على الشرك ودافعوا عنه؟ لأن كثير من العرب كان يعرف أنه إذا أنا خالفت قومي وأمنت بمحمد عليه الصلاة والسلام فبدهم ينفزوني، بيهجروني، بيصيروا بيعبسوا فيني وبيكحشوني من البيت وبيطردوني وبيسبوني. فبيقول لك يا أخي ما بدي، شو بدي أهلا مشان نصير مسلم؟ بدي كل أهل عشيرتي وبيتي وأمي وأختي وستي ومرتي بيكرهوني ويمكن يطلقوني، خليني مبسوط بحياتي. هذا أكثر كان الشرك عند الناس، أن إبقاء المودة بينهم في المجتمع. وهذا اللي قاله إبراهيم عليه السلام لقومه، يقول تعالى عن قول إبراهيم: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي من أجل بقاء المودة بينكم، عارفين أنها لا تضر ولا تنفع، بس أنتم بقيتم على عبادتها حتى تبقى المودة، لأنكم لو جهلتم بالحق لا عاداكم قومكم وأظهروا لكم العداوة والبغضاء. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول تعالى: أنت هؤلاء الناس اللي من أجل مسايرتهم وإبقاء مودتهم بقيت على الكفر والسجود للأصنام، هؤلاء يوم القيامة ستنقلب محبتهم إلى عداوة لك ومحبتك إلى عداوة لهم. اللي كنت تخاف منه في الدنيا سيقع عليك في الآخرة أكبر وأكبر. يقول تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لذلك هذا يا أخوة الإسلام كيف نفسره اليوم في واقعنا، ننتبه هذه المسائل. اليوم في كثير دعوات ضالة في بلادنا، خاصة الآن في الشمال بيجي دعوات مجرمة. مثلا بيجي الإيراني بيقول لك: يا أخي أن جماعتنا صار في جمعيات تبع الإيراني وجمعيات تبع النظام السوري في بلدنا. طيب شو عم تعملوا أنتوا؟ بلكنا جمعية خيرية، من سيد الفقير، من سيد الناس، إنسان بده معالجة، بده دواء، فلان بده مساعد، فلان من سيد الناس. كثير ناس للأسف انساقت وراء هذه الشبهات. لهم في قرارة أنفسهم يعرفوا أنه من دعوات صحيحة، ولكن ما الذي يبقيهم؟ يبقيهم المصلحة. لك يا أخي لأن أنا عم بستفيد، أنا عم بستفيد. أنا أول شيء بيجيني 100 دولار بالشهر، بعدين عندي تغطية أمنية، يعني عملت مشكلة مع حامي الفرد وكذا التليفون ينتهي الأمر. أما لو كنت سلفي ولا مسلم ملتزم ولا ب100 تليفون تنحل الأمور. وعند القضاء إذا عندي مشكلة القاضي بيمرقني، لو غير أنا مقاومة ما بيمرقونا. فصارت هذه والعياذ بالله الروابط فيما بين الشباب، فالروابط على المصلحة. ولكن الدعوة جاهلية، بيقول لك يا أخي أنا أعذرني أنا مضطر. يا أخي لستم مضطرين، لستم مضطرين، لأن أنت في فعلك هذا تدعو الناس وتروج للباطل. ما تقول أنا جيعان، الله تعالى يرزقه، اشتغل. يعني بكرة لك ماذا تفعلون إذا إجى الدجال وإذا كان واحد مريض بيمسح على بيتعافى؟ بيقول لك أنا مضطر أتبع الدجال وأكفر بالله لأنه عم يشفيني. ماذا تفعلوا إذا إجى الدجال؟ لذلك الله تعالى لا يعطي مبررا لأحد، ما في تبرير في الآخرة. قل يا رب أنا اتبعت هذه الفئة الضالة من أجل أن أبقى أحافظ على وضعي وإمكانياتي وأمني وغذائي وعلاجي، وأقنعت الناس بذلك لأجل أن أحافظ على ذلك. الله لا يقبل عذركم يوم القيامة. يقول تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أسباب النفع تنقطع في الآخرة، اللي أنت كنت طمعان فيها في الدنيا تنقطع في الآخرة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الله تعالى يخبر ماذا يجري في الآخرة. في الآخرة هذه الأسباب لا تنفعكم في الآخرة، والله تعالى يأمر بهم إلى النار بسبب إضلالهم لعباد الله. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة أي مرة أخرى رجع للدنيا حتى نتبرأ منهم. وقال الذين اتبعوا أي هؤلاء المساكين اللي تبعوهم كرمال المصاري لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يقول تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالمسألة خطيرة يا أخوة الإسلام، خطيرة. اليوم كثرت الدعوات الضالة وللأسف ما عندنا قيادة لا سياسية ولا غير سياسية. يعني الآن نحن نعرف ماذا يجري في البلد من دعوات ضالة، سواء مقاومة ولا بعث ولا دعوات الانحراف، شذوذ والتعري والكفر وسب الله. ما في قيادات تجي تقول يا أخي بدنا نحمي المدينة، نحمي أهلها، نحمي العقائد، نحمي الناس من الانفلات إلى الشبهات والضالات مضلات. ما في، كل نائب ما بده بس مصلحته ومنفعته، والناس تموج في بعضها البعض، ما نعرفين شو المخرج. لذلك لا سبيل يا أخوة الإسلام إلا الرجوع إلى الله عز وجل والتحصن بالدين والتوبة إلى الله عز وجل، عسى أن يجعل لنا من هذا المأزق مخرجا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم.